الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها بالمشاركة في الانتخابات. مندوب إيران بالأمم المتحدة يصف إجراءات الحظر الأمريكي الأحادية بأنها مثال لجرائم الحرب. إصابة 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال الصهيوني في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل تتمثل في الجمهورية الإسلامية، وقال سماحته في خطاب للأمة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه: إن الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل كما زعم الأعداء خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما بفضل تلازم كلمتي الجمهورية والإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام. وحول الانتخابات الرئاسية اعتبر سماحته أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها، ودعا أبناء الشعب كافة إلى اعتبار أنفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق من أجل الدعوة للانتخابات. أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن المجلس سيبدي رأيه قريبا بشأن ما عرضه قائد الثورة الإسلامية حول عدم إحراز بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية الأهلية. واعتبر عباس كدخدائي توجيهات قائد الثورة بأنها كلمة الفصل، وأن مجلس صيانة الدستور سيعلن رأيه بهذا الخصوص لاحقا. وكان قائد الثورة طالب الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن أوائل المرشحين الذين لم تحسم أهليتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة ووسيلة لإلحاق الهزيمة بالأعداء. حول وعود المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية وبرامجهم الدعائية، نستمع إلى التقرير التالي.
يواصل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية برامجهم الدعائية، ومعظمها تتمحور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم هذه المواضيع هو موضوع السكن الذي يعد من المواضيع الملحة، حيث أشار سعيد جليلي مرشح الانتخابات الرئاسية إلى أن برنامجه يرمي إلى بناء 1,000,000 وحدة سكنية على الأقل سنويا.
للأسف شهدنا في السنوات الأخيرة انخفاضا خطيرا في بناء المساكن، سوف نسعى إلى بناء 1,000,000 وحدة سكنية على الأقل سنويا.
محسن رضائي المرشح الآخر للانتخابات والذي اتسمت دعايته الانتخابية بالتركيز على الاقتصاد، أكد أنه في حال توليه الرئاسة سيطلق حركة لبناء المساكن.
نسعى لحلحلة أزمة السكن، وفي هذا المضمار خطتنا تعتمد على أن يدفع المواطن ما يعادل 10% من قيمة السكن، وستدفع البنوك ما يقارب 90% بشكل قروض.
موضوع السكن كان من أولويات خطابات المرشح إبراهيم رئيسي أيضا، حيث أشار إلى برنامجه لحل أزمة السكن.
حل مشكلة البطالة والإسكان من القضايا المهمة، وأعلننا أننا سنوفر 1,000,000 فرصة عمل في السنة و1,000,000 وحدة سكنية أيضا، وهذا ممكن مع الإمكانيات الحالية.
أما المرشح علي رضا زاكاني الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم العمل والإصلاح، وعد بحل أزمة السكن في حال فوزه في الانتخابات.
ندرك واجبنا في توفير السكن لجميع العائلات الإيرانية، وسنقوم بذلك من خلال العمل مع الخبراء وأولئك الذين لديهم الدوافع للعمل في هذا الاتجاه.
من جانبه المرشح أمير حسين قضيزاد هاشمي الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم حكومة السلام، أشار إلى أنه سوف يبدأ مشروعا لبناء وحدات سكنية تحت مسمى مشروع السلام فيما لو فاز في الانتخابات.
سوف نقسم المواطنين إلى 3 شرائح حسب الدخل الشهري لهم، فقيرة ومتوسطة وغنية، ولدينا خطط لكل هؤلاء.
موضوع السكن هو أيضا من أولويات حكومة محسن مه علي زادة، حيث أكد أنه سوف يقدم قرضا لمن لا يملك سكنا.
في العقود السابقة كانت البنوك تعطي قروضا للمواطنين، وهذه الخطة ترمي إلى مساعدة المواطن لشراء السكن. سنقوم بإحياء هذه الخطوة من جديد.
من جانبه أكد المرشح السابع عبد الناصر همتي بأنه سوف يقوم ببناء 600,000 وحدة سكنية في كل عام.
في الحكومة المقبلة سنبني 600,000 منزل سنويا، وجزء كبير من الزيادة في الأسعار تعود إلى التضخم، وإذا ما تم السيطرة على التضخم سيترجم ذلك بالتأكيد في تثبيت أسعار السكن.
تتطلع كل هذه البرامج والوعود وغيرها إلى صندوق الاقتراع، وفي حال فوزها من المفترض أن تترجم الأقوال إلى أفعال.
اعتبرت قيادة حرس الثورة الإسلامية في بيان بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف دعم مبدأ ولاية الفقيه ضمانا لحفظ إيران من مؤامرة الأعداء. وشدد البيان على أن القيادة الحكيمة لقائد الثورة من خلال اعتمادها على الدعم الشعبي والقدرات المحلية جعل للجمهورية الإسلامية دورا إيجابيا وقويا على الساحة الدولية والإقليمية. ولفت البيان إلى دخول إيران المراكز الرئيسية في العالم، منوها بنجاحها في إخضاع معسكر الهيمنة والاستكبار والصهيونية لإرادتها. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران في الذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الإسلامية ندوة دولية تحت عنوان الإمام الخميني قدس سره الشريف والعالم المعاصر، بحضور شخصيات سياسية ومفكرين من إيران وخارجها. المزيد في التقرير التالي.
الإمام الخميني قدس سره والعالم المعاصر، عنوان الندوة الدولية التي أقيمت في مرقده الطاهر جنوبي طهران في ذكرى رحيل هذه الشخصية التي فجرت الثورة الإسلامية في إيران وغيرت وجه العالم، وما زالت مسيرتها تنبض بأفكاره حتى يومنا هذا. شخصيات سياسية ومفكرون من إيران وخارجها حضروا، مؤكدين أن الإمام كان وما زال مشعل ونبض كل حركات التحرر حول العالم.
لم تكن الثورة الإسلامية الإيرانية مقطوعة عن الجذور، وجذورها أكرم جذور. جاءت الثورة منتمية للإسلام بوضوح، جاءت لا شرقية ولا غربية.
الخطوط البيانية لاستمرار وتطور الثورة الإسلامية حتى يومنا هذا تؤكد متانة وقوة الأسس التي وضعها الإمام الراحل. هذا ما أكد عليه الحاضرون، مشددين على أن هذه الشخصية قل نظيرها عبر التاريخ.
الإمام الخميني يعني مجدد هذا العصر، أقام ثورة من أكبر الثورات في التاريخ قد يكون حتى البشري، أقام دولة إسلامية على أسس إسلامية، على أسس أيضا استقلالية بعيدة عن العبودية فقط لله.
هذا وشدد المشاركون على الشخصية الوحدوية للإمام الخميني الذي كان عنوانه رفض الظلم والاستكبار ودعم المستضعفين بعيدا عن كل الاعتبارات المذهبية والطائفية. كان الإمام الخميني وما زال منارة لرفض الظلم ونصرة المستضعفين، منارة لم ولن تحددها الجغرافيا ولا اللغات ولا الأديان.
و وصف السفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات الأمريكية الأحادية كالحظر بأنها مثال لجرائم الحرب. وأكد مجيد تختروانجي خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد بمبادرة من إيران ودول أخرى لدراسة تداعيات تلك الإجراءات على الشعوب قائلاً إن الإجراءات الأحادية ومنها الحظر غير قانونية وغير أخلاقية ولا إنسانية، وتعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية وللحقوق الإنسانية. وأضاف تختروانجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عانت من جائحة كورونا بسبب إجراءات الحظر التي تمنع البنوك الأجنبية من التجارة مع إيران. كشفت معلومات مسربة عن سعي البنتاغون للحصول على موافقة من الرئيس الأمريكي لاستهداف وحدات الحشد الشعبي والفصائل العراقية. وأفادت مصادر مطلعة أن صعوبات تعترض البنتاغون بهذا المخطط، موضحة أن بايدن يخشى من ردة فعل غاضبة قد تبديها القوات المضوية ضمن قيادة الحشد والمقاومة. يأتي ذلك بعد تعرض مقرات القوات الأمريكية بالعراق لضربات موجعة خلال الشهور الأخيرة. أصيب 20 فلسطينيا إثر مواجهات اندلعت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال قام مسيرة سلمية رافضة للاستيطان في بلدة بيتا بالرصاص وقنابل الغاز. وفي رام الله أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال مظاهرة في بلدة نهلين. ونظم عشرات الفلسطينيين وقفة في قرية رافات المقدسية تنديدا بالعدوان على غزة ومحاولة تهجير أهالي حي الشيخ جراح وبطن الهوى. واشتبك الأهالي مع الاحتلال الذي أخذ يطلق قنابل الغاز عليهم. للمزيد من التفاصيل حول اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني المتكررة في الضفة الغربية إليكم التقرير التالي.
اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني المتكررة وسعيه المضي بمشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية واجهها الفلسطينيون بمسيرات وفعاليات احتجاجية غاضبة. أهالي بلدة بيتا والقرى المحيطة جنوب نابلس ورفضا للاستيطان في جبل صبيح خرجوا بالآلاف في مسيرة حاشدة نحو الجبل لأداء صلاة الجمعة على أرضهم والمشاركة في فعالية دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسات وفعاليات بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية. عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، بينهم إصابة خطيرة في الرقبة خلال المواجهات في منطقة الجبل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولم تكتفي قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب وإطلاق رصاصها الحي والمطاطي على المواطنين الفلسطينيين، بل استخدمت طائرات بدون طيار لقصف المتظاهرين بقنابل الغاز السامة ما أدى لارتفاع عدد الإصابات. كذلك وقعت إصابات بالرصاص الحي والمطاطي خلال قمع قوات الاحتلال فعاليتين مناوئتين للاستيطان في بلدتين علين وكفر قدوم في الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين خلال مواجهات في المنطقة الجنوبية في بلدة علين المحاذية للجدار. كما عمد الاحتلال إلى إشعال النيران في إحدى الأراضي الزراعية بالبلدة. وفي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة الذين رفعوا علم فلسطين ورددوا الهتافات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء جنود ومستوطنين على سكان أحد المنازل في حارة جابر بمدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن مستوطنا أحضر جنودا ومستوطنين آخرين وقاموا جميعا بالاعتداء على عدد من أفراد العائلة أمام منزلهم. وهذه المشاهد تحكي بعضا من هذه الاعتداءات.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. ما قتل عدد من عناصر الجماعات الإرهابية المدعومة تركيا بمحافظة الحسكة السورية. محمد علي الحوثي يحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن. آلاف السودانيين يتظاهرون للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية في الخرطوم. من جديد أهلا بكم. قتل عدد من عناصر الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا وأصيب آخرون جراء مواجهات مسلحة فيما بينهم في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين هذه العصابات في مدينة رأس العين، مشيرة إلى التوتر الذي يسود المدينة وازدياد عدد الحواجز المسلحة وأماكن انتشار هذه العصابات. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه سيواصل سعيه مع الخيرين في البلاد لاستعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا حتى آخر لحظة من ولايته الدستورية، مبينا أن من تسبب بانهيار البلاد ماليا ما زالوا بالسلطة. وشدد عون على نبذ الطائفية والزعامات التي فشلت في بناء البلد، داعيا الشعب لاختيار طبقة سياسية جديدة تعمل لبناء الدولة المدنية الحديثة. وأكد عون تقديمه كل التسهيلات لتأليف الحكومة، لكن الرئيس المكلف لم يراعي مبدأ الشراكة الوطنية، مضيفا أن البلد بحاجة للتضحيات حول الأزمة السياسية في هذا البلد. نستمع إلى النائب في تكتل لبنان رجيه عزار.
بدي أستدفن أول شغلة أنه نحن بعد عنا أمل، والأمل بعده كبير، لأنه مبادرة الرئيس نبيه بري ما زالت قائمة برأيي، ومهلتها المتبقية بعد بضعة أيام. هلأ ضغوطات خارجية، من أشع أنا في ضغوطات خارجية وفي تأثيرات خارجية، حسب ما عم نشوف اليوم أنه التأثيرات هي في الداخل وليست إلا في الداخل فقط. ومنتأمل الحقيقة بتكثيف الاتصالات والضغط أكثر على الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، لأنه الحقيقة حسب ما عم نشوف اليوم أنا الكرة في ملعب الحريري، وما بعرف ليش عم بيصير هالتصعيد من جهة طيار المستقبل. كل ما كانت هناك فرصة، واليوم الحقيقة عنا فرصة هالمبادرة اللي أقام فيها الرئيس بري، يفترض أنه نحن نخدها بعين الاعتبار ويكون عنا نية لنشكل هالحكومة هي. للأسف مشكلة اللي عملوها طيار المستقبل أنا برأيي ما كان لازم يبادروا هيك، وما كان لازم يعلوا السقف بالخطاب والبيانات، وكان لازم نبتعد عن لغة السفاهة التي بيستخدمها طيار المستقبل. هيدا كمان تحدث عنه إذا انتبهتوا اليوم البطريات كالمرومي، لأنه فعلا من يريد حقا أنه يشكل حكومة عليه أنه يلتزم باللياقات بالحديث. أكيد صار في رد، يعني في فعل وفي رد فعل، لا شك أنه نحن جاوبنا على الشباب اللي كمان تصرف، يعني إذا بدي عدلنا كيهن ما بينعدوا، يعني اكثر أنه كان عنده رد فعل سلبية. يفترض أنه نحن رد دفاعا عن النفس ولنأكد أنه شو هو موقفنا. نحن إيجابيين إلى أبعد حدود، ونحن عنا ماشيين بالطروحات، وغير صحيح أنه نحن عم نعرقل، ولا يمكن كمان بذات الوقت نحن انه نتنازل. ما رح نعرقل اكيد، وبس ما ممكن نتنازل لحد ضرب الدستور وضرب الشراكة.
حمل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي مجلس الأمن الدولي مسؤولية الكارثة الإنسانية في البلاد. وانتقد الحوثي قرار المجلس وضع اليمن تحت طائلة البند السابع، مؤكدا أن هذا القرار الذي بني على أساس تقارير استخبارية مضللة من الدول المساندة للعدوان السعودي. واتهم المسؤول اليمني مجلس الأمن بعدم تجريمه الأنظمة التي شاركت السعودية في تدمير البلاد وفرض حصار جائر على شعبها. اعتبر وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في بيان عقب اجتماع افتراضي لهم أن بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان عقد عملية السلام والمصالحة في أفغانستان، ودعا البيان إلى اتخاذ نهج مسؤول ومنظم لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان للحيلولة دون تدهور الوضع الأمني في هذا البلد ومنع قوى الإرهاب من اغتنام الفرصة. وأكد البيان أن الدول الثلاث تتطلع بفارغ الصبر لعودة طالبان إلى المسار السياسي، وشدد على ضرورة إيجاد حل سلمي للصراع الداخلي في البلاد، ولا يدعم تشكيل أي حكومة في أفغانستان باستخدام القوة العسكرية. تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم مطالبين بإسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري لكونها فشلت في تحقيق مطالب الثورة السودانية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
رغم حرارة الطقس انطلق الآلاف في شوارع الخرطوم في مسيرة أعد لها الثوار ودعمتها العديد من الأحزاب السودانية بعنوان العدالة والقصص، وذلك في الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام والتي راح ضحيتها المئات ما بين شهيد وجريح ومفقود.
كل شيء عندنا موجود إلا هؤلاء العصابة التي أتتنا من الغرب باجندة غربية لم تخدم السودان أبدا، بل هي دمرت السودان دمار شديد، والشعب السوداني وصل به إلى حالة إلى هذا المنظر الذي ترونه الآن في كل الولايات وفي كل المحليات.
المسيرة اتجهت من وسط الخرطوم صوب رئاسة مجلس الوزراء لتقديم ورقة بكافة مطالب الثورة والتي تمثلت في شعار حرية سلام وعدالة.
لحد الآن نحن ما وصلنا مرحلة العدالة ولا مرحلة السلام الحقيقي ولا مرحلة الحرية الحقيقية.
الثورة دي ثورة حقت شعب، ما ثورة شخص ولا ثورة مفاهيم، والثورة مستمرة. حرية سلام عدالة، والثورة خيار الشعب.
معظم المشاركين عبروا عن سخطهم من أداء الحكومة، عسكر ومدنيين، وطالبوا بإسقاطها فورا بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
العسكري بيقولوا المدنيين ما شغالين، والمدنيين بيقولوا العسكريين ما عايزين يخلونا نشتغل، فنحن دارين نحسم الليلة الفوضى دي. حنعرف انه نحن الثورة دي لما طلعناه انه طلعناه لثلاث اهداف لثلاث مطالب، والشهداء اخواننا ماتوا عشانه، فنحن ما حنتنازل عن المشوار ابدا.
وردد الثوار من خلال المسيرة هتافات تطالب بالإسراع في محاكمة رموز النظام السابق وكل من تسبب في مجزرة فض الاعتصام.
إصرار كامل من قبل الثوار السودانيين على مواصلة هذه المسيرات حتى تحقيق كافة المطالب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية أيضا.
تظاهر الآلاف في عاصمة جمهورية مالي دعما لإعادة الاستقرار والأمن في البلاد التي تعيش ظروفا صعبة عقب الانقلاب الثاني للجيش في غضون 9 أشهر. وشهدت العاصمة باماكو أول تجمع شعبي حاشد منذ انقلاب 24 أيار الماضي، دعا إلى توحيد الصفوف وإنجاح المرحلة الانتقالية في الحكم. وكانت حركة تجمع القوى الوطنية المعارضة وافقت على العرض الذي قدمه الرئيس الانتقالي إسمي غويتا بتولي الحركة رئاسة الحكومة الانتقالية التي ستشرف على تنظيم الانتخابات العام المقبل. أكدت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين معارضتها الشديدة لقانون أقره البرلمان الدنماركي يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا، متهمة الدنمارك بالتخلي عن مسؤولياتها. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها بالمشاركة في الانتخابات. مندوب إيران بالأمم المتحدة يصف إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية بأنها مثال لجرائم الحرب. إصابة 20 فلسطينياً برصاص الاحتلال الصهيوني في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة. عربيك راديو دات نت دائماً للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم أيها الأحبة الشيطان الأمريكي وملفات ساخنة، تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، في ضوء مقارنة الأهداف والأولويات لكل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن، فإنها تتقاطع عند 3 محاور، ما يطرح تساؤلا عن أوجه التغيير في سياسة أمريكا في غرب آسيا في عهد بايدن، فهي متشابهة في النتائج لكنها مختلفة في الأساليب. فخلال 100 يوم الأولى من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شهدت كما العادة في مستهل عهد الإدارات الجديدة تركيزا منصبا على الملفات الداخلية ذات الأولوية، حيث اتجهت هذه الإدارة إلى تعزيز الأوضاع غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا، ومن بينها الآثار الاقتصادية الشديدة، فضلا عن التركة المتخمة بالملفات المشتعلة التي خلفها الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أظهر بايدن حرصا على التعاطي معها بشكل مختلف في كثير من الملفات الرئيسية. أمريكا الشيطانية أعزائي الكرام كالأفعى، تنزع جلدها في كل مرحلة لترتدي جلدا جديدا لمواجهة الأوضاع والتطورات الداخلية والخارجية. فالملاحظ أن إدارة ترامب تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، لذلك تحاول هذه الإدارة وبطريقة شيطانية الخروج من استحقاقات تلك المرحلة، وذلك عبر الاهتمام الطبيعي المنصب على الملفات الداخلية، كما أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تكن غائبة عن عديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية بشكل متفاوت، ومن بينها ملفات وقضايا منطقة غرب آسيا الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن. خبراء بالسياسة الشيطانية الأمريكية يرون أن بايدن منذ استلامه الحكم وحتى هذه اللحظة كانت الأولويات الأساسية عنده هي مواجهة الانقسام المجتمعي الكبير الذي حدث نتيجة الصراع الذي كان مع ترامب، وبنفس الوقت محاولة معالجة كل القرارات المتهورة التي اتخذها ترامب خلال الفترة الأخيرة، وإلغاءه عشرات القرارات التي اتخذها ترامب، والعودة إلى كل الهيئات الدولية، وعودة أمريكا إلى المجتمع الدولي بالشكل الذي يراه الديمقراطيون وليس بالشكل الذي كان يراه ترامب بأسلوبه وطريقته. ويوضح الخبراء أعزائي المستمعين أن بايدن واجه العديد من الأزمات، وأولها موضوع كورونا الذي حاول التعاطي معه بشكل إيجابي عكس بشكل إيجابي على شعبيته، على عكس ترامب الذي تعاطى مع هذه الجائحة بكثير من التهور وأن المسألة الأخرى لدى بايدن هي الموضوع الاقتصادي الأمريكي. هذه الأولوية الأمريكية الأساسية نتيجة الركود الاقتصادي بسبب كورونا، حيث سعى الرئيس الأمريكي الجديد إلى مواجهة هذا الركود. ويرى هؤلاء أن الأولوية الثانية لبايدن هي إظهار وجه جديد لأمريكا أو العودة إلى الوجه السابق، كذلك موضوع المواجهة مع الصين ومحاولة تأجيل أو منعها من أن تكون هي القطب الثاني على مستوى العالم. بالإضافة إلى موضوع الصراع مع الروس بنفس الوقت، موضوع الملف النووي الإيراني والسعي المزعوم الأمريكي للعودة إلى الملف مع محاولة الحصول على شيء ما الذي تتم مواجهته بالصمود الإيراني. أحييكم أعزائي المستمعين من جديد من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم ظل الشيطان تحت عنوان الشيطان الأمريكي وملفات ساخنة. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فيسعدني أن أستقبل ضيف العزيز الدكتور أمين حطيط الخبير بالشؤون الاستراتيجية من لبنان. بداية السلام عليكم دكتور أمين حطيط، يعني ماذا حقق بايدن من حصاد 100 يوم على ولايته في السياسة الخارجية؟ وهل إن سياساته الشيطانية يمكن أن تغير واقع السياسة الأمريكية تجاه الوضع العالمي؟
يعني حتى الآن نستطيع أن نقول أن بايدن لم يحدث التغيير الجذري في السياسة الخارجية التي ورثها عن ترامب، لكنه يتلمس طريق التغيير. ويلاحظ في هذا الإطار قراراته في اتجاهات أربعة: السياسة الخارجية التي تعنينا مباشرة، الاتجاه الأول قراره بالانسحاب من أفغانستان بشكل كلي، والقرار الثاني موقفه في اليمن بمراجعة إدراج أنصار الله على لائحة الإرهاب وإشعاره للسعودية وفي دعمه لعملياتها العدوانية الهجومية ضد اليمن، والقرار الثالث هو الإيحاء برغبته الأكيدة الانتياح من الشرق الأوسط باتجاه الشرق الأوسط، والموقف الأخير هو موقفه مصفقة القرن، حيث يبدو أنه لن يكون في الموقف ذاته الذي كان عليه ترامب، ولم يعطي صفقة القرن تأييده الذي كانت تحكم به إسرائيل. لكن هذه الأمور حتى الآن لم تكتمل بمواقف حقيقية في العراق وسوريا، خاصة أنه في سوريا مستمر في أعماله العدائية واحتضان أمريكا لقطب في مشروعها الانتقالي وفي سرقة النفط الغاز والقمح من سوريا، وأيضا في تقلبه في الموقف من العراق، حيث يظهر كذبهم في نيتهم بالانسحاب الحقيقي من العراق.
طيب دكتور، هل تخلص من تركة ترامب أم أبقى عليها مع تغيير في اللهجة والشكل ربما؟
يعني في بعض المسائل هناك تراجع شكلي يؤثر في المضمون، وفي بعض المواقف هناك تراجع حقيقي. يعني في مسألة مثلا اتفاقية المناخ تراجع حقيقي وعاد انضم إليها، في مسألة الملف النووي الإيراني يظهر أنه جاء العودة إلى الملف، ولكن بحذر يخشى أن يعود ويفقد ماء وجهه. وبالتالي لا نلاحظ في هذا الأمور بعض المسائل، لكن دائما الإدارة الأمريكية لا تجري انقلابات جذرية 180 درجة على المواقف السابقة، وهي كالقطار الذي يغير اتجاهه بدون أن أشعر الركاب بحركته. أعتقد أن هناك شيء ما يتغير بهدوء، لكن لم يتحقق هذا الآثار الحقيقية لهذا التغيير بالنسبة بشكل ملموس.
إذن ما الذي تغير في مقاربة إدارته لملفات المنطقة لا سيما الإيراني؟
الملف الإيراني العنوان الرئيسي هو نيته أو إظهاره النية بالعودة للاتفاق النووي الإيراني، ولكن الكلام شيء والمفاوضات الشاقة التي تجري حتى الآن شيء آخر. صحيح أن هناك تسريبات بأن كثيرا من العقد تم حلها لتسهيل العودة إلى الملف النووي الإيراني، وأيضا بعض الحلحلة فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المصادرة أو المحتدثة في الخارج، لكن حتى الآن لم يكتمل التغيير، وننتظر الأسابيع الخمسة المقبلة لنشهد إذا كان صادقا في عملية العودة إلى التوقيع ورفع العقوبات، وإن كنا ميالين إلى أن هناك ضبابية في الموقف الأمريكي حتى الآن.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، طبعا الشيطان الأمريكي يدرك أن الأوضاع تكاد أن تخرج من يده، لذلك يحاول التعاطي معها بشكل مختلف عن السياسات السابقة لترامب، ومنها موضوع سياسة الولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، حيث يرى المراقبون أن الأولويات عند القيادة الديمقراطية الجديدة هي موضوع البرنامج النووي الإيراني بشكل أساسي. أما فيما يخص الموضوع الصهيوني فلا يوجد هناك فرق كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الموضوع، والخلاف الوحيد حول هذا الموضوع هو حول الآليات والطرق، ولكن لا أحد منهم مستعد للخروج من التحالف مع الكيان الصهيوني أو المحافظة على التفوق الصهيوني في المنطقة. نعم، ويؤكد هؤلاء أيها الأحبة أن الاحتلال الصهيوني يتوجس اليوم من التغيرات في أحداث المنطقة، فكيان الاحتلال يتخوف من أنه إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي فماذا سيكون مصيره، مشيرين إلى أن ما سيحدث في الفترة القادمة لن تفرضه لا أخلاقية الإدارة الأمريكية ولا أي أخلاقية ثانية، وأن من سيفرضه هو الواقع الجديد وموازين القوى الجديدة التي فرضت في المنطقة. محللون رأوا أن هناك بعض التغييرات جرت في سلوك الإدارة الأمريكية، وهو ينطلق من سياسة شيطانية تراوح بين الشد والجذب. فأثناء الانتخابات الأمريكية كان هناك احتمال كبير لوصول ترامب من جديد إلى البيت الأبيض، وكان في روسيا عدة تساؤلات حول إمكانية تمديد اتفاقية ستارت ون، ولكن بعد فوز جو بايدن توصلوا إلى هذا التفاهم بشكل سريع جدا وتم تمديد الاتفاق. كما أن هناك تغيرات جديدة فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، وتجري مفاوضات في فيينا، ووفقا لبعض التصريحات فإن هذه المفاوضات تحرز تقدما، وذلك بفضل سياسة الصمود الإيراني وخبرتها في التصدي للعقل الشيطاني الأمريكي، لذلك هناك نقاط إيجابية. لكن في نفس الوقت يوضح المحللون هناك عدة قرارات اتخذها ترامب السابق ولا يوجد تراجع عنها من قبل بايدن، من بينها القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام والصحراء الغربية بالإضافة إلى بعض الملفات الأخرى، ولذلك فإن بصمة ترامب لا تزال موجودة بشكل أو بآخر. وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني أعزائي الكرام، فإن ما نشهده في فيينا من مفاوضات هي ليست بسبب الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الرجوع بشكل حقيقي لهذا الاتفاق، بل إن السبب الرئيسي لهذه المفاوضات هي أن إدارة بايدن تسعى لإعادة بناء علاقات مختلفة عن السابق، خاصة مع حلفائها في أوروبا التي هي مهتمة بإعادة التعاون الاقتصادي مع إيران قبل كل شيء، كما أن مخاوف أمريكا على الكيان الصهيوني تدفعها إلى القيام بتوجهات جديدة لمنع حصول ما يؤدي إلى تطورات خارج سيطرتها الشيطانية. وبخصوص أفغانستان، شكك محللون سياسيون بنية أمريكا في الانسحاب الفعلي من هذا البلد، مشيرين إلى أنه يجب الانتظار إلى 10 سبتمبر القادم لتبيين حقيقة الأمر، لأن ما يحدث الآن مقتصر على تصريحات. وبشأن سوريا، يرى هؤلاء أن التوجه الأمريكي هناك حتى الآن مجمد بشكل أو بآخر، ولكن هذا لا يعني بأن هذه الأوضاع ستكون كما هي الآن طوال 4 سنوات، معربين عن اعتقادهم بأن سوريا هي منطقة حيوية بالنسبة لروسيا وأن هناك احتمالا للتصعيد في تلك المنطقة. إذن أعزائي المستمعين، حول ما فات دعوني أستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الآن، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، ما الذي يتوجس منه اليوم الكيان الصهيوني من التغييرات في أحداث المنطقة، خاصة بالنسبة للقدس والقضايا الفلسطينية؟
يعني لا شك أن المعركة الأخيرة التي تخوضها غزة والمقاومة، فصائل المقاومة ضد العدو الصهيوني، تشكل انعطافة كبيرة في سلسلة المعارك التي خضناها أو خاضها المسلمون والعرب بشكل عام ضد الصهاينة، حيث أن المعادلة الحربية قد تغيرت كثيرا. كان الفلسطيني ربما يقاتل بالمنطقية، ربما يقاتل بالحجارة مرة، ربما يقاتل بالعملية السياسية أو بالهتاف والتظاهر والاحتجاج، لكن هذه مرة ارتقى الموضوع إلى مستوى صواريخ ودك العدو الصهيوني في مواقع بعيدة. ربما لم نفكر يوما أن تطلها مثل هذه الصواريخ، وهذا يدل على شيء، دل أن المقاومة لم تقف، وأن عمقها الذي يمتد من فصائل المقاومة الأخرى في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، وصولا إلى العمق الاستراتيجي الأكبر في الجمهورية الإسلامية، أنه كانوا يستعدون، ودليل أن خصمنا كان في غفلة عما كنا نخطط له، لأن عقلنا أو عقل المقاومة قد ارتقى على العقل الصهيوني، ولا كيف لهم أنهم حتى هذه اللحظة لم يفكروا كيف يفكر المقاومة، وكيف يطوروا أنفسهم وطوروا آلتهم العسكرية بالشكل الذي طالوا مثل هذه المواقع.
إذن أستاذ محمود، كيف كان تعاطيه مع تحدي الصين وروسيا كمنافسين استراتيجيين؟
يعني أفرزت المعركة الأخيرة مواقف واضحة، أن روسيا والصين تطالب بجلسة لمجلس الأمن الدولي لغرض مناقشة القضية الفلسطينية، بينما أمريكا كانت يعني رفضت هذه الجلسة أو لم تدعو لها. هذا يدل على شيء، أن القطب الجديد بدأ يصعد وبدأ يرتخي، وبدأت القضية الفلسطينية أكبر من مسألة صراع بين الفلسطينيين وبين الصهاينة، ارتقت إلى مستواها الدولي، وأن الدول الكبرى والإرادات الدولية لم تقف في حدود أنها تدعو إلى وقف إطلاق النار وقف عاجل، وإنما تدعو إلى موقف صريح من المنظمات الدولية. نحن نرى طبعا أن أمريكا وأن تراوع في موقفها اتجاه إسرائيل، ولكن في كل الأحوال أننا ندرك تماما أن الولايات المتحدة بدأت في الانحسار، ونفوذها بدأ بالانحسار شيئا فشيئا، وبدأت لا تقوى على أن تكون اللاعب الأول والأخير في كل المسائل الدولية، وهذا حقيقة مؤشر جيد، لأنه الأسباب التي دعت إلى تشكيل الكيان الصهيوني عام 1948 بدأت تزول شيئا فشيئا، فالغرب لم يعد الغرب القديم، بدأ في عليه الكوخة، والولايات المتحدة بدأت منشغلة في مشاكلها الداخلية، وهذا مما يؤشر على رقي ونمو المقاومة، والحقوق الفلسطينية ترقى وتتحول إلى موقف فصاروخ وإلى إرادة دولية بما ستبقى أمريكا منحصرة في موقفها، ولذلك تراها غير فاعلة في القضية لحل هذا الإشكال الآن موجود بين الصهاينة، وحتى أن الصهاينة غير منشغلين بأمريكا ويرون فيها بات ضعيفة.
إذن قبل أن نختم هذا اللقاء نقول في خلاصة الموضوع لهذا اليوم أن الشيطان الأمريكي يخشى من تطورات في غير صالح إذا لم يسارع إلى تغيير سياساته ومحاولة احتواء المناطق الساكنة في المنطقة إلى أجل جديد بانتظار تطورات واستحقاقات سياسية أخرى. ومن هنا فإن الأيام القادمة تحمل الكثير من التداعيات والمفاجآت. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع الشيطان الأمريكي وملفات ساخنة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى القطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
انسكبت في الصلب الأطهر انسكبت في الصلب الأطهر.